بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
سلمان الدار، فقال السلام عليكم، ثم أذن لأبي قرة فدخل، فإذا نمط موضوع على باب وعند رأسه لبنات، وإذا قرطاط، فقال اجلس على فراش مولاتك التي تمهد لنفسها. ثم أنشأ يحدثه فقال إن حذيفة كان يحدث بأشياء كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لأقوام، فأوتى فأسأل عنها فأقول حذيفة أعلم بما يقول، وأكره أن تكون ضغائن بين أقوام. فأوتي حذيفة فقيل له إن سلمان لا يصدقك ولا يكذبك بما تقول، فجاءني حذيفة فقال يا سلمان ابن أم سلمان، فقلت يا حذيفة ابن أم حذيفة، لتنتهين أو لأكتبن فيك إلى عمر، فلما خوفته بعمر تركني. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد آدم أنا، فأيما عبد من أمتي لعنته لعنة أو سببته سبة في غير كنهه فاجعلها عليه صلاة. الحديث ذكره البخاري رحمه الله تعالى لذكر للدلالة على التواضع، وأن الرجل يخرج إلى المبقلة ويحمل الشيء على عاتقه، وهذا يدل على التواضع، يدل على التواضع. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة، فإن أخبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقصصهم مع بعضهم فيها فوائد كثيرة. أولى هذه الفوائد أن أبا قرة كما في الحديث قال عرض أبي على سلمان أخته فأبى وتزوج مولاة له يقال لها بقيرة. فهذا الحديث يدل على أنه يجوز للرجل أو الأخ أن يعرض بنته أو أخته على الرجل الصالح، أو أن يخطب لبنته أو أن يخطب لأخته، وهذا من فقه الرجل، لأن البنت يخطب لها، الأصح أن تكون البنت يخطب لها لا أن يكون الرجل خاطبا. لماذا؟ لأن الرجل إذا خطب امرأة ثم لم يجد منها ما يناسبه بإمكانه أن يتزوج عليها ثانية ويتزوج عليها ثالثة ورابعة، ولكن المرأة إذا تزوجت من غير كفء ومن غير إنسان صحيح يحسن عشرتها ومعاملتها فحياتها تكون معه صعبة، حياتها تكون معه صعبة، ولذا تعيش في تعب وعناء ومشقة. ولذلك من فطنة الرجل أن يخطب لبنته ويخطب لأخته. لماذا؟ لأنه يريد صلاحها، فإذا وجد من رجل صلاحا لا بأس، وليس في ذلك عيب، ليس في ذلك عيب، لأنه إذا تمم الله عز وجل ووفق يكون في ذلك صلاح للجميع، صلاح للبنت وصلاح للأخت وصلاح لذلك الرجل. فالرجل الصالح يبحث عنه، الرجل الصالح يبحث عنه ويخطب، يخطبه الرجل لبنته. يقول فبلغ أبا قرة أنه كان بين حذيفة وسلمان شيء، يعني كان بينهما شيء من الخصام. حذيفة رضي الله تعالى عنه هو حذيفة بن اليمان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، وسلمان هو الفارسي رضي الله تعالى عنه، أسلم بعد أن دخل في النصرانية، كان مجوسيا ثم دخل في النصرانية ثم هدي إلى الإسلام فأسلم وتابع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان بين حذيفة وسلمان شيء، فلما علم أبو قرة بالخلاف الذي بينهما جاء ويسأل عن الخلاف، بغية ماذا؟ بغية الإصلاح، بغية الإصلاح. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم مع إخوانه المسلمين، ينظر إلى المتخاصمين فيصلح بينهما، ينظر إلى الأخوين المتخاصمين فيسعى للإصلاح بينهما. ما بالك يا فلان مع فلان، يسأل عن سبب الخصام ثم يزيله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على على ما هو خير لكم من الصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الرأس ولكن تحلق الدين. بعض الناس للأسف يعلم أن فلان متخاصم مع فلان ولكن لا يسعى للإصلاح بينهما، لا يصلح، يقول ما لخص فيهم، وهذا خطر عظيم أيها الإخوة، لأن الخصام فيه فساد كثير جدا، فيه فساد عظيم جدا، حتى إنه يفسد الأديان، يفسد الأديان. بل ربما المتخاصمين يريد أحدهما من يريد أحدهما أو كلاهما أن يتصالح مع صاحبه، ولكن لا يجد الفرصة، أو الشخص الذي يسعى للإصلاح لا يجد الفرصة للإصلاح، فيقف يعني يقف جبانا دون أن يقدم للإصلاح، فيحتاج إلى من يصلح بين الاثنين. وهذا الذي يسعى للإصلاح بين اثنين هذا من عمل الرجال الكمل، لا يقوم به إلا الرجال، أما الضعفاء والعجزة وأشباه الرجال فإنهم يكتفون بالتفرج، يكتفون بالتفرج. أما أصحاب المواقف والذين تشهد لهم مواقفهم فهؤلاء لا يرضى إذا وجد من متخاصمين خصاما إلا وأن يصلح بينهما احتسابا للأجر عند الله عز وجل وتصحيحا للأخوة الإسلامية. قال: فأخبر أنه في مبقلة له، فتوجه إليه فلقيه فقال: يا أبا عبد الله، ما كان بينك وبين حذيفة؟ فقال: يقول سلمان وكان الإنسان عجولا. قال: فانطلق حتى أتيا إلى دار سلمان، ثم قال سلمان رضي الله تعالى عنه: قال: إن حذيفة أخذ يحدث بما كان بينه وبين حذيفة، ما كان بينه وبين حذيفة. قال: إن حذيفة رضي الله عنه كان يحدث بأشياء كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لأقوام، فأوتى فأسأل عنها. حذيفة رضي الله تعالى عنه هو صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، وأطلعه النبي صلى الله عليه وسلم على أسماء المنافقين، حتى جاء إليه عمر رضي الله تعالى عنه يسأله: هل أنا من المنافقين؟ فقال: يا أمير المؤمنين، لست منهم ولا أخبر بعد ذلك أحدا. وكان من أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالفتن، حتى كان عمر أيضا يسأله، ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه جالسا مع أصحابه فقال: أيكم يذكر الفتن؟ فذكر الصحابة رضي الله عنهم الفتن، فقال أحدهم: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فقال عمر رضي الله عنه: ما عن هذا أسألكم، ولكن أسأل عن الفتن التي تموج موج البحر، يعني الفتن العظام، ليست فتنة الرجل وحده في بيته أو في أهل بيته، ولكن أسألكم عن الفتن العظام التي تموج موج البحر. فقال حذيفة رضي الله عنها: أنا أعلم بها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها باب، إن بينك وبينها باب، يعني ليست في زمانك. فقال عمر رضي الله عنه: أيفتح هذا الباب أم يكسر؟ فقال: بل يكسر. قال: بل يكسر. قال: وكان كسر هذا الباب هو وفاة عمر رضي الله تعالى عنه. قال حذيفة: قال وكان كسر هذا الباب هو وفاة عمر رضي الله عنه. قيل لحذيفة: أفهم عمر أن قتله هو كسر للباب؟ قال: نعم. قال: لقد حدثته حديثا يفهمه ويفقهه. فحذيفة رضي الله عنه كان يعرف المنافقين ويعرف كلام النبي صلى الله عليه وسلم في فلان وفي فلان، فكان حذيفة رضي الله عنه يقول يحدث الناس بكل ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في فلان في يوم كذا كذا وكذا، وقال في فلان يوم كذا كذا وكذا. فكان حذيفة رضي الله عنه يتحدث بهذا الحديث. ولا شك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشر يخطئون ويصيبون، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بشر، قد يغضب على فلان من أصحابه فيقول في حقه كلاما شديدا، ولكنهم مع كل هذا يبقون ماذا؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والصحبة لا يعدلها في الأجر شيء، الصحبة لا يعدلها في الأجر شيء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد جبلا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. والصحابة قد غفر الله لهم ما تقدم من ذنبهم، وهم من أهل الجنة، هم من أهل الجنة. فنشر معايبهم أو نشر كلام النبي صلى الله عليه وسلم في بعضهم في وقت غضبه، ما الفائدة منه؟ ليست من ورائه فائدة سوى أن فلانا من الناس يبغض فلانا، وفلانا من الناس يحب فلانا، يحب فلانا. ولذلك اتفق أهل السنة رحمهم الله تعالى على أنه على أن على أنه على أن مناقب الصحابة تنشر، على نشر مناقب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى طوي مثالبهم ونقائصهم، فنقائصهم وعيوبهم تطوى ولا يحدث بها ولا يخبر بها، وأما حسناتهم وأعمالهم فإنها تنشر. لماذا؟ لأنهم قد غفر لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر، وقد أمرنا بمحبتهم، قد أمرنا بمحبتهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي واحفظوني في أصحابي، فأوصى بأصحابه رضوان الله تعالى عليهم خيرا، وأخبر أنهم خير الناس، أنهم خير الناس بعده عليه الصلاة والسلام. فواجبنا تجاههم محبتهم والترضي عليهم، كما قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالذي في قلبه غل من في قلبه غل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بمؤمن، ليس بمؤمن وليس بمسلم، لأن الواجب عليه هو محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونشر محاسنهم. لذلك من جهل بعض القصاص والمتكلمين أنه يذكر ما حصل بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من شحناء وتناقص وكلام بعضهم في بعض، مثل هذا الكلام لا يذكر لأنه لا يفيد، وأكثره مكذوب، لأن رواة التاريخ كثير منهم تعمد الكذب لأجل أن يطعن في فلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كالطعن في أبي بكر، الطعن في عمر وفي عثمان رضي الله تعالى عنهم، وكذلك الطعن في علي رضي الله تعالى عنه. فكثر الطعن في عثمان رضي الله عنه والطعن في علي رضي الله عنه لأن المسألة أصبحت مسألة سياسية. هذا علي رضي الله عنه تحزب له أحزاب وتشيعوا له طوائف، وكذلك عثمان رضي الله عنه تشيع لعثمان رضي الله تعالى عنه طوائف، فأخذ بعضهم يقدح في بعض، وإذا انتشر عند أتباع عثمان الكلام في علي، وعند الغلاة في علي رضي الله عنه الطاعن في عثمان رضي الله تعالى عنه، وكلاهما ممن قال الله عز وجل: إخوانا على سرر متقابلين، يأتون يوم القيامة إخوانا على سرر متقابلين. فهذا الحديث ليس منه فائدة، وليس فيه إلا إغار الصدور وبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فحذيفة رضي الله تعالى عنه كان يحدث بهذا الحديث، وكان من فقهه رضي الله تعالى عنه أن هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز كتمان حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه هو يروي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما فعله حذيفة رضي الله عنه فعله باجتهاد منه، باجتهاد منه، وهو أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تروى سواء كان فيها مدح أو فيها قدح. ولكن الصحيح أنه لا يجوز أن تروى وإن كانت صحيحة. لماذا؟ لأن الحديث الصحيح وإن كان صحيحا، الحديث الصحيح وإن كان صحيحا لا يجوز أن يلقى على مسامع من لا يفهمه حق فهمه، أو يفهمه بمعنى سيء، أو يفهمه معنى سيء. ولذلك لما حدث الحسن البصري رحمه الله تعالى الحجاج، لما حدث أنس رضي الله تعالى عنه الحجاج أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه وفد، جاءوا إلى المدينة فاجتواهم جو المدينة، مرضوا بسبب جو المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتداووا عند أبوال الإبل، فلما تداووا سرقوا الإبل وهربوا، فلحق بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. لما حدث أنس رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث الحجاج قال الحسن البصري رحمه الله، قال يرحم الله أنس لو لم يحدث بهذا الحديث. لماذا؟ لأن الحجاج يأخذ مثل هذا الحديث ذريعة في قتل البراء من المسلمين، في قتل البراء من المسلمين. وكذلك بعض الأحاديث التي قد تكون فتنة في عند من يسمعها، بعض الحديث التي تكون فتنة في قلب من يسمعها لا يجوز أن يحدث بها. لماذا؟ مراعاة للمصلحة. كان من فقه عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه أنه كان مع عمر رضي الله تعالى عنه، كان مع عمر رضي الله تعالى عنه فأجنب في سفر، فتيمم عمار رضي الله تعالى عنه، تيمم عمار رضي أو إما عمر تيمم أو عمار، وأحدهما تمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تضرب التراب هكذا وتمسح وجهك ويديك. فلما حدث عمار بهذا الحديث قال له عمر يا عمار انظر ماذا تحدث، انظر ماذا تحدث. قال يا أمير المؤمنين إن شئت أن لا أحدث به لم أحدث، مع أنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن شئت أن لا أحدث به لم أحدث. فإذا كانت المصلحة في عدم تحديث الناس بمثل هذا الحديث فإن العاقل لا يحدث به. لماذا؟ نظرا في طلب المصلحة، نظرا في طلب المصلحة. ولذلك نقول دائما أيها الإخوة إن مراعاة المصالح التي تترتب على الكلام يجب النظر فيها، ويجب النظر في مآلات الكلام، النظر في مآلات الكلام. بعض الناس يعني، وهذا الكلام يجر بعضه بعضا، من سفهه أنه يتحدث الأمير الفلاني فعل كذا، والحاكم الفلاني فعل كذا، والإدارة الفلانية فعلت كذا. طيب ما الفائدة من هذا الكلام الذي يحدث بغضا للناس، بغضا في قلوب الناس لأمرائهم وولاة أمرهم وحكامهم؟ ما الفائدة من هذا الكلام؟ أو هذا الأمير أو هذا الحاكم مثله مثل عامة الرعية، يعني ليس هو ملك منزل من السماء تصدر منه الخطيئة ويصدر منه الذنب، فلماذا نشر معايب هؤلاء؟ وهذا النشر أصلا ليست من ورائه فائدة، بل مصلحته أعظم من فائدته. الله عز وجل يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. فلماذا تنشر هذه المعائب؟ ومفسدتها أعظم من مصلحتها. ولذلك كان من هدي العلماء، كان من هدي العلماء أنهم ينشرون محاسن الأمراء، أن محاسن الأمراء ومناقبهم تنشر، وأما أخطاؤهم وسيئاتهم فإنها تدفن. لماذا؟ جلبا تحبيبا للرعية في ولاتها، تحبيبا للرعية في ولاتها. فإن المحبة إذا حصلت بين الرعية وبين الراعي حصل بذلك مصلحة الدولة، وحصل بذلك مصلحة الدين. فاستقرار الدول استقرار للدين، وذهاب الدول ذهاب للدين، استقرار الأمن استقرار للدين. وإذا ذهب الأمن فليس هناك دين، إذا ذهب الأمن لا صلاة تقام ولا دين يقام ولا شعائر يحافظ عليها ولا أمور تظهر. لا يستطيع المرء أن يصلي في مسجده، ولا يأمن على بيته، ولا يأمن على ماله، ولا يأمن على دينه. ولذلك استقرار الدول واستقرار الأمن هو استقرار للدين وظهور للدين وانتشار للدين. ولذلك هذا ليس في مصلحة أحد. ولذلك العاقل من ينظر إلى الكلمة وينظر إلى ماذا؟ ما يترتب على هذه الكلمة. اللسان كما يقال صغير جرمه، ولكن جرمه ماذا؟ عظيم. إن اللسان لوصال إلى سبل في الحق لا تهتديها الذبل السبل، السيوف يعني. فاللسان لابد أن ينظر المرء في عواقبه. نرجع إلى حذيفة رضي الله عنه، كان يحدث كما قال سلمان إن حذيفة كان يحدث بأشياء كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لأقوام. النبي صلى الله عليه وسلم مثله مثل البشر من بني آدم، كان يغضب، وكان أحيانا قد يلعن في غضبه، وأحيانا قد يسب في غضبه، وقد يلعن من ليس أهلا للعن، وقد يغضب ويسب من ليس أهلا للمسبة. فحذيفة رضي الله عنه كان يحدث بهذه الأشياء. قال سلمان فأوتى فأسأل عنها، فأقول حذيفة أعلم بما يقول، يعني يقول لا أصدقه. الناس حينما يسألون سلمان لا يقول صدق حذيفة، وإنما يقول حذيفة أعلم بما يقول، وهذا يحدث ريبة في نفس السامع حينما يقول فلان أعلم بما يقول وسلمان يعلم صدق هذا الكلام وكذبه، كأنه تهمة لهذا المتكلم، كأنه تهمة لحذيفة. ولذلك جاء حذيفة إلى قال فأوتى فأسأل عنها فأقول حذيفة أعلم بما يقول، وأكره أن تكون ضغائن بين أقوام، أكره أن تكون ماذا؟ أن تكون عداوات وحقد بين أقوام. قال فأتي حذيفة فقيل له إن سلمان لا يصدقك ولا يكذبك بما تقول. قال فجاءني حذيفة فقال يا سلمان ابن أم سلمان، فقلت يا حذيفة ابن أم حذيفة. قال لتنتهين أو لأكتبن فيك إلى عمر. وفي رواية أن سلمان قال لحذيفة، قال لتنتهين يا حذيفة أو لتورثن أقواما حب رجال أو بغض رجال. أن هذا الكلام حينما يصدر مدح فلان وذم فلان، والناس يعني العامة الناس لا ليس لها ضابط، قال لتورثن أقواما حب رجال وبغض رجال. قال فلما خوفته بعمر تركني، وكان عمر رضي الله تعالى عنه مهابا يهابه الناس. قال وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد آدم أنا، في رواية إنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون، إنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون. قال فأيما عبد من أمتي لعنته لعنة أو سببته سبة في غير كنهه، بمعنى ماذا؟ يعني غير مستحق لهذه اللعنة وغير مستحق لهذه المسبة فاجعلها عليه صلاة. أيما عبد من أمتي لعنته لعنة أو سببته سبة، يعني من غير أن يكون مستحقا، فاجعلها عليه صلاة. وفي حديث أبي هريرة: فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك قربة إليك يوم القيامة، فاجعل ذلك قربة يوم القيامة. وفي رواية في مسلم: اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفني، اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفني، فأيما رجل من أمتي لعنته فاجعل ذلك قربة إليك يوم القيامة. وفي هذا الحديث أيضا كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دعا الله لأمته أن تكون هذه اللعنة نجاة له يوم القيامة. طيب، قال: باب الخروج إلى الضيعة، يعني يجوز الخروج إلى الضيعة. والضيعة هي المزرعة، المزرعة أو البستان للمرء أو الأرض التي يرتاح فيها. قال: باب الخروج إلى الضيعة، معنى يجوز ذلك. وذكر عن حديث أبي سعيد الخدري قال: قال عن نبي سلمة قال: أتيت أبا سعيد الخدري وكان لي صديقا، فقلت: ألا تخرج بنا إلى النخل؟ فخرج وعليه خميصة له. يدل على جواز الخروج إلى المزرعة لراحة الإنسان. وعن أم موسى قالت: سمعت عليا صلوات الله عليه يقول: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن مسعود أن يصعد شجرة فيأتيه منها بشيء، فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله فضحكوا إلى حموشة ساقيه، يعني إلى دقة ساقيه، دقيقة ضعيفة يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تضحكون؟ لرجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد. ما تضحكون؟ لرجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد. وفي هذا الحديث أيها الإخوة إثبات الميزان، إثبات الميزان. والميزان حق كما هو قول أهل السنة رحمهم الله تعالى، وهو ميزان له كفتان توزن فيها أعمال العباد يوم القيامة، توزن فيها أعمال العباد يوم القيامة. والميزان يكون بعد الحوض ويكون قبل الصراط، يكون بعد الحوض ويكون قبل الصراط. يقوم الناس من قبورهم في الموقف يقفون عطاشا، فيرفع حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيشربون منه ويردون، ثم توضع الموازين، ثم توضع الموازين وتوزن فيها أعمال العباد. والميزان حق كما يقول أهل السنة والجماعة، خلافا للمعتزلة والجهمية الذين ينكرون الميزان. والله عز وجل يقول في كتابه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ويقول: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في سنن الترمذي أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله اشفع لي يوم القيامة، فقال: أنا فاعل إن شاء الله. قال: فقلت: يا رسول الله فأين أطلبك؟ أين أجدك يوم القيامة؟ فقال: أطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال: فإن لم ألقك على الصراط، قال: فاطلبني عند الميزان. قال: فإن لم ألقك عند الميزان، قال: فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاثة المواطن. ففي هذه الأحاديث إثبات ماذا؟ هذا الحديث، هذه الآيات إثبات الميزان، وأنه حق وله كفتان، كما في حديث البطاقة في صحيح مسلم أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة، يصاح برجل من أمتي يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا وتوضع في كفة، فيقال له أتنكر من هذا شيء؟ فيقول لا. فيقال أظلمك الكرام الكاتبون؟ فيقال فيقول لا. فيقال له ألك عمل؟ ثم تخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فتوضع في الكفة الأخرى فتطيش تلك الكفة التي فيها السجلات. فهذا يدل على أن هذا الميزان له كفتان، والذي يوزن في هذا الميزان ثلاثة أشياء، والذي يوزن في هذا الميزان ثلاثة أشياء. الأول الأعمال، الأعمال الصالحة توزن، الأعمال الصالحة توزن، صلاة وصيام وزكاة وذكر، هذه كلها توزن. يدل على هذا ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فهاتين الكلمتين أو هاتان الكلمتان لهما وزن في الميزان. وأيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. فهذا يدل على أن الأعمال بنفسها توزن. والقول الثاني أو الشيء الثاني الذي يوزن هو صحائف الأعمال، صحائف الأعمال، كما في حديث البطاقة أن تخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، وفي الكفة الأخرى صحيفة سيئاته توضع في تلك الكفة. فهذا يدل على أن الأعمال أيضا ماذا، أو أن صحائف الأعمال أيضا توزن. نعم. وأيضا الشيء الثالث الذي يوزن هو الناس أنفسهم يوزنون، الناس أنفسهم يوزنون، كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لقدم ابن مسعود أثقل في الميزان من جبل أحد، لقدم ابن مسعود أثقل في الميزان من جبل أحد. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل يوم القيامة العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة، الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الناس أنفسهم أيضا يوزنون. وفي رواية في مسند الإمام أحمد لحديث صاحب البطاقة أنه يوزن هو بنفسه، أنه هو بنفسه يوزن، ثم يصاح به إلى النار، ثم ينادي مناد لا تعجلوا لا تعجلوا، فتخرج له هذه البطاقة، فتوضع هذه البطاقة في كفة وبقية السجلات في كفة، فتطيش تلك البطاقة، فتوزن الأعمال، توزن الأعمال وتوزن الصحائف، ويوزن الناس أنفسهم أيضا في يوم القيامة. قال الإمام البخاري رحمه الله باب المسلم مرآة أخيه المسلم. ذكر في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مرآة أخيه، إذا رأى فيه عيبا أصلحه. وهذا تشبيه بليغ من النبي صلى الله عليه وسلم، أن المؤمن يكون مرآة لأخيه المؤمن. المرآة فائدتها أن المرأة يرى فيه جمال نفسه وحاله، ويرى فيه ما في ويرى ما في نفسه من الخطأ من الخطأ فيصلح خطأه، يرى ما في المرآة من الخطأ في ستر من الناس، لا يطلع على هذا الخطأ أحد، أنت الذي تطلع عليه في ستر من الناس فتصلحه. كذلك الأخ المسلم يكون مرآة أخيه المسلم، إذا رأى منه عملا صالحا شجعه ونشطه عليه، إذا رأى منه إقبالا على حفظ القرآن قراءة القرآن شجعه وثبته عليه، إذا رأى منه انشغالا عن دينه ورأى فيه نقصا في دينه نبهه إلى ذلك وستر عليه. بعض الناس إذا نبه على خطأ يكون فضيحة، لا، نبهه عليه وستره عليه. هكذا حال المؤمن، المؤمن مرآة أخيه المؤمن، كما أن المرآة لا تفضحك كذلك أخوك المسلم لا يفضحك، وإنما ينبهك على خطأ نفسك في ستر، في ستر، لأنه يريد محبتك ويريد نصحك. قال إن رأى فيه عيبا أصلحه. قال وذكر الرواية الأخرى، المؤمن مرآة أخيه، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته، يعني يحفظ ماله ويحفظ ما يحتاج إليه، يكف عليه ضيعته، يكف عليه بستانه، يكف عليه متجره، يحفظ بستانه، يحفظ متجره، لا يضيعه. قال ويحوطه من ورائه، يسعى حتى في غيبته، يسعى في حفظ مال أخيه المسلم. ثم ذكر عن المستورد قال من أكل بمسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم. من أكل بمسلم أكلة، المسلم قد يأكل من أخيه المسلم أكلة، ولكن هذه الأكلة مباحة، قد يأكل من أخيه المسلم أكلة وتكون مباحة، إما أن يكون أخوه المسلم تسبب في رزق يجلبه له، أو أنه أطعمه إياها. وقد يأكل من أخيه المسلم أكلة محرمة، إما بأن يسرقه، وإما بأن يأخذ منه أو يتعامل معه معاملة محرمة، معاملة محرمة، فيأكل من وراء هذا الأخ أكلة محرمة. وهذا المقصود، من أكل بمسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم، ومن قام برجل مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة. طيب، في هذا القدر كفاية الإخوة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. تطوى. لا شك، بشر، لا شك انهم بشر، هم بشر لا شك. واضح هذا الكلام. وإيش الإشكال في هذا؟
إشكال شكما الصحابة لا يكون لهم عيوب.
الصحابة بشر أو ليسوا بشر؟
بشر.
طيب، والبشر قد يصدر منهم الخطأ، ها؟ قد يصدر منهم الخطأ خاصة في أمور الدنيا. الفقهاء رحمهم الله تعالى اختلفوا في اجتهاد الصحابة الذي هو من أمر الدين، هل يخطئون أو لا يخطئون، ها؟ وهل كل أقوالهم الشرعية إصابة أو فيها إصابة وخطأ؟ لا شك أن فيها إصابة فيها خطأ، واضح؟ هذا إذا كان في مسائل الشرع والدين، فإذا كان في مسائل الشرع والدين يصدر منهم الخطأ، فمن باب أولى أن يكون في غير مسائل الدين أن يكون منهم الخطأ. شفت كيف؟ أن يكون منهم الخطأ. مثلا قد يكون في بعضهم مثلا الشح مثلا أو بخل، شفت كيف؟ فهذا لو وجد مثلا لا يذكر، واضح؟ قد يكون في بعضهم مثلا الجبن، ها، والخوف، لو علم في مثلهم من هو فيه مثل هذه الصفة فهذا لا يذكر ولا يحدث. يعني هل يقال إن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا شجعانا؟ وهل يقال كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كرماء ليس منهم بخيل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال، سئل هل يكون المسلم جبان بخيلا؟ قال نعم يكون. شفت كيف؟ فالعيب فيهم موجود، لا ندعي العصمة والكمال في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نقول العيب موجود والخطأ موجود، لكن لأنه من بني آدم. لكن هذا الخطأ ما موقفنا نحن، وهذا العيب ما موقفنا منه؟ لا يذكر، يطوى وينسى. يعني مثلا الجبن هل يكفي اجتهاد؟
لا، مش الجبن، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر.
ما هو انا اسال سؤال، ما هو هذا عيب ولا مش عيب؟ ما الاجتهاد سلمك الله يعني قد يكون في امور الشرع، لكن نتكلم عن في امور العادية يعني الحوال حوال الإنسان العادية، سكر الميكروفون، شفت كيف أحوال الناس العادية، ليس في مسائل الشرع، واضح؟ الجبن مثلا، البخل مثلا، قد يوجد في الإنسان من هو بخيل، لا يدعي أحد أن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كرماء، واضح؟ قد يكون إنسان بخيل. على كل يعني نقول إذا علم عن فلان مثلا صفة، فمثل هذه الصفة لا تذكر وتطوى، لا يقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس عندهم عيب. يعني ما أحد من أهل العلم يقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس عندهم عيب، يعني في أمور في أمورهم الشخصية وأمورهم الحياة، يعني ما شاء الله، شوف 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 الباب شوف شوف، لا إله إلا الله، اللهم صيب النافع، اللهم صيب النافع، اللهم صيب. على كل مثل ما ذكرت لك، يعني ما أحد من أهل العلم يقول إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس عندهم عيب، العيب موجود في جميع البشر. هو الرضوان، الرضوان والمغفرة، هذا اللي هو مذهب أهل السنة. يعني عدم ذكر مثالب الصحابة، شفت كيف؟ هذا يعني ليس بأولى من الرضوان، الرضوان والمغفرة هذا أولى أن يقال عن الصحابة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندهم خطأ وعندهم عيب، ولكن عيبهم مغفور لهم فيه، وذنبهم مغفور عنهم فيه، شفت كيف؟ مغفورين، مغفور منهم ذنبهم ومغفور من عيبهم، شفت كيف؟ ولذلك لا تذكر مثل هذه المثالب، واضح؟ يعني هم الآن يقولون، يعني الآن إذا كان الإشكال في الرضوان، نحن نقول الصحابة مرضي عنهم ومغفور عنهم. مسألة المثالب هذه تبع لماذا؟ تبع الرضوان، فلأنهم مرضي عنهم ومغفور ذنبهم، فلا فائدة من ذكر هذه المثالب، واضح؟ لا فائدة من ذكر هذه المثالب وهذه العيوب. ما أحد من أهل العلم يا أخي يقول بأن الصحابة ليست عندهم عيوب. على كل يعني ما أحد من الصحابة من أهل العلم يقول إن الصحابة ليست عندهم عيوب. الصحابة رضي الله تعالى عنهم مثلهم مثل بني آدم، واضح؟ يعني ليسوا معصومين لا من الخطأ في مسائل الشرع ولا من الخطأ في الأخلاق أو أحوال الناس. قد يكون منهم البخيل، وقد يكون منهم الكريم، وقد يكون منهم الجبان، وقد يكون منهم الشجاع، ويوجد، واضح؟ لكن خطأهم وعيبهم مغفور له ومرضي عنهم، واضح؟ ومثالبهم تطوى ولا تذكر. يكفي هذا، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.